فننتقل إلى السيرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام، وما زلت معكم في الجهر بالتبليغ. تابع معي، وهذا زيادة على ما مر، تابع معي هذه الأبيات التي نظمهن علي فريد رحمه الله تعالى في هذا الباب، وهو الجهر بالتبليغ. يقول، سأصنف هذه الأبيات، قال: ثم النبي قام يدعوهم إلى آياته يصدع مجمع الملأ. هذا في صدع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالدعوة حين أنزلت عليه الآيات، في أن يصدع بالدعوة وأن يجهر بها وأن ينذر بها عشيرته الأقربين. قال رحمه الله: البيتان أيضا لهما تصنيف، يسمعهم صلى الله عليه وآله وسلم عبارة مليحة يتلو عليهم لغة فصيحة، فأعجبهم حيثما لم يقدروا أن ينشئوا مثلا لما يعبر. هذان البيتان تلاوته صلى الله عليه وآله وسلم للقرآن، وعجز قريش مع أنها من أفصح العرب، عجزهم أن يأتوا بشيء ولو بآيات مثل هذه الآيات القرآنية المنزلة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الرابع والخامس، قال: فإنه المعروف بين القوم مع فصاحة القرآن وبلاغته وعجز العرب قاطبة وعلى رأس العرب قريش أن يأتوا بمثله أو بشيء مثله، مع كل هذا من الذي كان يتلو عليهم؟ فإنه المعروف بين القوم بأنه الأمي حتى اليوم، أمي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقرأ ولا يكتب، لم يقرأ السفر ولا قال الشعر، لم يكتب السطر ولم يلقي النثر. هذا فصاحة القرآن وأمية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله في ثلاثة أبيات متوالية: ذاك الذي يتلو كتابا محكما يهيج القوم ويهدي الأمم، يحرك الساكن ويسكن المتحرك، ذاك الذي يأتي بشرع قيم يدعو إلى توحيد بار النسم، ذاك الذي ينعي طواغيت العرب يحذر أو ينفي، تحتمل الكلمة، ذاك الذي ينعي أو ينفي طواغيت العرب يحذر القوم بسوء المنقلب. هذا يوضع له عنوان من صفات كتاب الله تبارك وتعالى، من صفات هذا الوحي الذي كان يتلوه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أولئك القوم. قال التاسع والعاشر: فأيد النبي: قم فأنذري، وذاك أمر ربه المقتدر، وذاك أمر ربه المقتدر، يشير إلى قول الباري جل جلاله: يا أيها المدثر قم فأنذر. فأنذر الأقوام لا يبالي، فأنذر الأقوام لا يبالي بلومة اللائم من أهالي. أمر الله نبيه بالنذارة، التاسع والعاشر، أمر الله نبيه بالنذارة. بعد هذا الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر: فخالف الجل من الأقوام، لا تنتظر أنك إذا التزمت بالإسلام سيصفق لك الناس ويهللون ويرحبون. فخالف الجل من الأقوام وكذبوا بملة الإسلام، حتى إذا ما عجزوا عن صده صلى الله عليه وآله وسلم بحجج معقولة في ضده، قالوا عنادا: إنه ملعون أو ساحر أو كاهن مجنون صلى الله عليه وآله وسلم. وتعالى الله عما يقول أولئك المبطلون الكافرون لمن مات منهم على الكفر. تقدم ضبط النظم، تقدم الشرح التحريري، ثم أشفع هذا بتصنيف هذا النظم وما يحتوي من الموضوعات. رابعا أو ثالثا: التوثيق بذكر الأدلة. ما أخذنا؟
أول مرة.
ها؟
أول مرة نأخذه. أول مرة نأخذ الشيخ.
كيف؟
أول مرة نبدأ في
أول مرة إيش؟
في الجهر بالتبليغ. ما أخذنا قبل.
ها. طيب، ما أخذنا هذا؟ لا شيء. شرح.
ما أخذنا.
أنا شرحته إيش؟ أقول ما شرحته هذا؟ الشرح التحليلي.
نعم، ما أخذنا.
طيب، قوله رحمه الله تعالى أنا سلكت مسلكا في شرح هذه الألفية، أتى هذا المسلك كالتالي: أولا ضبط النظم، ثانيا الشرح التحليلي، ثالثا التوثيق بذكر ما يصح مما لم يصح ما لا يصح، لأنه ما كل شيء صح في السيرة النبوية. وهذا من الغرائب والعجائب أن بعض الناس يتسامح، تسامحه يؤدي به إلى أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يصح وما لا يصح. ومن هنا تكمن الخطورة، نسبة شيء إلى رسول الله لا يصح، والجزم به ونشره وتداوله حالة كون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في ما رواه مسلم في المقدمة: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. قال رحمه الله: ثم النبي قام يدعوهم إلى آياته يصدع مجمع الملأ. ثم يعني ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام يدعوهم، أي يدعو قومه المشركين، يدعو قومه المشركين إلى آياته، إلى آيات رب العالمين التي أكرمه الله بها، يصدع يعني يجهر بها ويبلغهم إياها في مجمع الملأ، في أماكن تجمعهم، في أماكن تجمعهم وفي نواديهم وحول الكعبة وفي كل مكان كانوا يرتادونه أفرادا وجماعات. فمن أين لنا حصر الدعوة في المجموعات والأحزاب والوجهاء كما هو أصل وقاعدة عند أقوام ممن رضوا الدعوة إلى الله عن طريق حزب معين؟ يهتمون بأصحاب الوجاهات والمراكز ويدعون الفقراء والمساكين، هذا أمارة من أمارات الانحراف عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العناية بالوجهاء والكبراء والوزراء، ها، زعموا لأنهم مؤثرون، أما الفقراء والمساكين وغير المشهورين فلا يولونهم دعوة ولا يولونهم ردا إلى الله عز وجل. أن وقع، شوف هذا الكلام، هذا الكلام من قبل عشرات السنين الواحد يردده، الآن بعض الناس الآن أقوام تصوروه، قالوا يا عجبا يا عجبا، والله هذه أمارة حزب كذا، هذه أمارة حزب كذا، توجه كذا، مدرسة كذا. من بادئ ذي بدء عندما تريد أن تتدين لا تقحم نفسك في حزب معين، لأنه يصعب عليك الخروج بعد هذا، يصعب عليك الخروج والتوبة والرجوع، لا سيما إذا كانوا يمثلون الإسلام في بلد معين. عليك بالسواد الأعظم، عليك بالقرآن والسنة على منهج الصحب الكرام، إن شاء الله تعرف الحق. كما يروى عن علي أنه قال رضي الله عنه: لا يعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله، لا يعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. من يعيد هذه العبارة؟ ريحوني شوي، ها يا شيخ. لا يعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تعرف أهله. قال رحمه الله: يسمعهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما دعاهم، ما دعاهم بكلام طلاسم، يسمعهم عبارة مليحة يتلو عليهم لغة فصيحة. كان رسول الله، كان كل رسول عليهم الصلاة والسلام، كان كل رسول يبعث إلى قومه يرسله الله بلسان قومه، وهكذا كان سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم مبعوث بلسان قومه ليسمعهم الوحي من ربه بعبارة مليحة غاية في الحسن والجمال وهو أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وآله وسلم، أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وآله وسلم. لا يصح حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أنا أفصح من نطق بالضاد. يتلو عليهم مما أكرمه الله عز وجل من الوحي بلغة فصيحة يفصح من خلالها، يفصح من خلال هذه اللغة الفصيحة عن معنى الإيمان بالله والتوحيد، وهم يدركون الألفاظ والمعاني لأنهم عرب أقحاح. ولذلك ما أن دعاهم اعبدوا الله لا شريك له قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، يدركون ما لا يدركه من وقع في الشرك من أبناء هذا الزمان إلا من رحم الله، اللهم اجعلني والحاضرين والمسلمين من المرحومين. قال رحمه الله: فأعجبتهم حيثما لم يقدروا أن ينشئوا مثلا لما يعبر، فأي لما سمعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتلو عليهم القرآن والوحي أعجبتهم جزالته وبلاغته وفصاحته، وزاد به الإعجاب حيث إنهم ما لبثوا أن وقع في أيديهم ولم يقدروا على أن ينشئوا مثلا، أي مثل هذا القرآن، مع أنهم بلغاء فصحاء عرب أقحاح لما يعبروا، فهم قادرون على أن يعبروا عن كل شيء وقع في نفوسهم بألفاظ عربية جزلة، لكنهم عجزوا عن أن يأتوا بمثل ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ليس من عنده بل هو منزل من عليم حكيم خبير. بين يدي الشرح التفصيلي، لكني اقتصر على هذا لأنقلكم إلى المرحلة الثالثة فالرابعة. قوله رحمه الله، وهي مرحلة التوثيق: ثم النبي قام يدعوهم إلى آياته ويصدع مجمع الملأ. ثم النبي قام يدعوهم إلى آياته يصدع مجمع الملأ. الأدلة، وأراعي في الأدلة، وهذا دين أدين لله به، ما ثبت أقول ثابت، وما لم يثبت أقول ضعيف، حتى لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، ونفيا ومدافعة للدروشة التي عاش بها كثير ممن يعتني بالسيرة النبوية إلا من رحم الله. حدث بس ما دام قال الرسول، ما دام سيرة سيرة بالبركة، سيرة سيرة بالبركة. وأنا أعتقد تماما أن مثل هذا الجمع يؤدي إلى محاذير شرعية عقدية ومنهجية وغيرهما. قال الإمام البخاري رحمه الله في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمره الله بأن يصدع صدع غير هياب ولا وجل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص ابن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وأنا أريد أن يقذف في روعك عندما تسمع السير والمغازي والشمائل، أريد وأنا متقصد لهذا السوق للأسانيد ولو في الصحيحين، ليقذف في روعك أن السير والمغازي ليست مبتورة، ليست مبتورة، بل وصلتنا بالأسانيد والإسناد من الدين، كما قال عبد الله بن المبارك: ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت أنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الصفا. جزاك الله خير. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الصفا، أي على جبل الصفا، فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي لبطون من قريش، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب، لاحظ ما قال أبو لهب، كل هذا سأصوغ في الفوائد وفيما يتعلق بهذه النصوص وهذه الكلمات. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. هذا الحديث رواه البخاري رحمه الله، ورواه مسلم من طريق أبي أسامة عن الأعمش به، ولفظه: ما جربنا عليك كذبا. وقال رحمه الله عن البخاري: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سعيد بن المسيب وأبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أنزل الله تبارك وتعالى عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. رواه البخاري ورواه مسلم من طريق يونس عن ابن شهاب به، وفي لفظ عند مسلم من طريق موسى بن طلحة عن أبي هريرة به نحوه، وفي آخره زيادة لم تذكر فيما تقدم ذكره: غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، أي سأصله هذا الرحم لما أمرني الله تعالى وبما أمرني الله تعالى بوصل الرحم. وعن عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث حديث عائشة هو ثالث رواية في هذا الباب. هنا في هذا الباب، في باب إنذار النبي وتبليغه الدعوة بعدما أمره الله تبارك وتعالى أن يصدع بها، فيه أربع روايات: رواية ابن عباس، رواية أبي هريرة، الثالثة رواية عائشة، الرابعة رواية ربيعة ابن عباد بكسر العين، الديلي بمشددة مكسورة، ربيعة بن عبادة الديلي. الرواية الثالثة رواها مسلم فقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا وكيع ويونس بن بكير قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا، فقال: يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. الحديث الرابع في هذا الباب، باب الجهر والصدع بالدعوة، عن ربيعة بن عباد أو عباد الديلي، ابن نصر الدين الدمشقي قال الأصل فيه الكسر، ربيعة بن عباد ويقال بالضم. قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثني أبو سليمان، وهو من هذا الوجه من زيادات عبد الله على أبيه في المسند، قال: حدثني أبو سليمان الضبي داود بن عمرو بن زهير المسيبي، وهو ثقة، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزياد الزناد، وهو صدوق تغير لما قدم بغداد، ولكن العلماء والمحدثين حمدوه في رواياته عن أهل المدينة، وهذا من رواياته عن أبيه وهو من أهل المدينة، عن أبيه عبد الله بن ذكوان وهو ثقة فقيه من رجال الستة، عن ربيعة بن عباد الديلي رضي الله عنه، وكان جاهليا أسلم رضي الله عنه، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصر عيني بسوق ذي المجاز، وهو أحد أسواق العرب المشهورة، وهذا يدل على أنه لا يحول بين دعوة الداعية إلى الله تبارك وتعالى حائل اللهم إلا يجتنب أماكن الشبهة المنصوص عليها مثل الخمارات وبيوت الدعارة والملاهي والمراقص والمسابح، فهذه ما يدعى الناس فيها، لأن بعض الناس يستجيز أن يدخل خمارة ويجلس على موائد يدار عليها الخمر ويقول ما في شيء ننتشره من الضياع. يا أخي، وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلس على مائدة يدار عليها الخمر، على مائدة يدار عليها الخمر. وقد يلحق بهذا أيضا الطيران، السفر في طائرات فيها خمور، لأن الإنسان يصعد على طائرة أو يركب طائرة فيها سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وتجردت من الخمور والمسكرات، ومع المطبات الهوائية يقول يا رب سلم سلم، فإذا كان فيها سكرانين وخمور ما أدري إيش يعني، الواحد يا لها من خاتمة، يا رب سلم سلم. قال يقول يا أيها الناس، شوف مادة الدعوة، ما هو فلسفة 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 وبعدين العمل قليل. يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، خير الكلام ما قل ودل، والبلاغة عند العرب الإيجاز، كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا. بلاش فلسفة وهرطقة، بلاش تطويع نصوص الوحيين للألفاظ البشرية والاجتهادات والأفكار الفلسفية، فإن ذلك مما يضعف الدعوة إلى الإيمان. يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويدخل في فجاجها فجاج الأسواق، والناس متقصفون عليه أي مجتمعون عليه. قال فما رأيت أحدا يقول شيئا ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسكت، يردد يكرر، تكرار يعلم الأبرار، التكرار يعلم الأبرار. يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إلا أن وراءه رجلا، وانظر هذا درس بليغ سيأتي في العظات والعبر، وراء رسول الله وهو يدعو إلى الإيمان والتوحيد رجل أحول وضيء الوجه ذا غديرتين، يقول إنه صابئ كاذب. الرسول يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهذا الرجل الأحول الوضيء الوجه يقول إنه صابئ كاذب، يعني غير دينه.